الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل دراسه كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام المالكي رحمه الله عليه. قال: سياق ما روي من الماثور عن السلف في جمل اعتقاد اهل السنه والتمسك بها والوصيه بحفظها قرنا بعد قرن. بدأ باعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى، سر من رأى المدينة التي يعني سميت بعد ذلك بسامراء، هي نفسها سامراء. قال: سنة 57 و200. قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فأنجو أنا، لماذا ينجو؟ لأنه اعتمد على قول إمام من الأئمة، فإن كان فيه زلل فالذي يؤخذ به ليس أنا المقلد، وإنما أنت الشيخ الذي أو الإمام الذي أخذ عنه. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا اعتقاده الذي يعتقده، وهو اعتقاد المسلمين، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طبعا منه بدأ يعني من الله عز وجل بدأ، وإليه يعود بمعنى هذه العبارة أصبحت محفوظة، لكن معناها ما معنى إليه؟ إلى الله يعود القرآن، أي الله يرفعه بموت حفاظه، ولا يسلب من الصدور، لا، بموت حفاظه، كما أن العلم يموت بموت العلماء أو ينتهي بموت حامله. من قال غير هذا فهو كافر. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. والإيمان قول، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القول الثاني: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، إلا بموافقة السنة. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ آخر عبارة، القول والعمل والنية لا تصلح إلا بموافقة السنة. ما معنى موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. إذن موافقة السنة بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم تتفضل.
غيروا لنا التعليق عشان
تقديم أبي بكر على عمر، وعمر على عثمان، وعثمان على علي، وعلي على بقية العشرة، والعشرة على بقية أهل بدر، وأهل بدر على أهل الشجرة الذين بيعوا تحت الشجرة، وأهل الشجرة على بقية الصحابة. خلاص. قال يا شعيب، يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من قريش. طبعا هذا القول يحتاج إلى زيادة. لماذا؟ لأن هناك أناسا غير العشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. فعلى العموم القاعدة، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة فنحن نشهد بناء على النص أنه من أهل الجنة. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما. أعدل عندك ذلك أو عندك من غسل قدميك. ترى أن المسح على الخفين أعدل من إيه؟ من خلعهما وغسل القدمين. طبعا من سمات، طبعا هذا ليس من الأصول، لكن من سمات أهل السنة الأخذ بكل ما ورد في السنة، ومن ذلك الرخص التي رخصها رب العالمين تبارك وتعالى للمسلمين. من سمات أهل السنة أنهم يأخذون بها ولا يتحرجون من الأخذ بها. فربما بعض الناس يمسح على الخفين أو يمسح على الجوربين، لكن ربما في نفسه شيء يظن أن الأكمل والأحسن والأفضل أنه كان يخلع الخفين أو الجوربين ويغسلهما. هذا ليس من سمات أهل السنة والجماعة، أنه يرى في نفسه حرجا أو ضيقا من المسح على الخفين. واضح، يراها رخصة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ما يقال الأكمل بس. لماذا؟ لأنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل العبادة ما هو ليس بأكمل. واضح. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبته حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. طبعا هذه طبعا مسعى الخفين من الفروع، صحيح. كذلك الجهر بالبسملة وعدم الجهر لها في الصلاة من الفروع وليست من الأصول، لكن كما قلنا كأنه يبين سمات وصفات أهل السنة التي يتصفون بها. فالجهر بالبسملة وارد وإخفاؤها وارد، لكن الأكثر الإخفاء. فلذلك يقول ترى أن الإخفاء أفضل من الجهر، وليس أن الجهر ممنوع ولا إيه ولا باطل. واضح يا إخواني. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. فضل الله وقدره، طبعا هذا من الأصول، هذا من الإيه؟ من الأصول، الإيمان بالقدر. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوه إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني الهدى، هدى من؟ هدى الله بس، هدى الله فقط، وهذا هو يعني قمة الإيمان بالقدر، قمة الإيمان بالقدر. يقول انتبهوا لهذه العبارة، والله ما قالت القدرية ما قاله الله، لم يوافقه قول القرآن، ولم يوافقه قول الملائكة، ولم يوافقه قول النبيين، ولم يوافقه قول أهل الجنة، بل ولم يوافقه قول أهل النار، ها؟ ولا ما قاله أخوهم إبليس، إبليس أقر بأن الهدى هدى الله وليس بيده هو أن يهدي الناس، إبليس أقر بذلك. يقول حتى إبليس ما قالوا بقوله، حتى إبليس ما قالوا بقوله، لأنه نفاة القدر. طبعا إذا نفيت القدر فإنك تنسب أعمالك إلى نفسك من هدى أو ضلال، واضح؟ قال الله وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل أثبت للخلق مشيئة، لكنها متعلقة ومترتبة على مشيئته سبحانه وتعالى. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، طبعا هذا قول الله، ثم أتى بعده بقول الملائكة. وقال موسى عليه السلام قول النبيين، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فأقروا أن الشقوة التي كتبها الله عز وجل عليهم والضلال الذي كتبه الله عليهم هو السبب في دخولهم النار. وقال أخوهم إبليس لعنه الله رب بما أغويتني، ما قال رب بما أغويت، لا رب بما أغويتني، يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. طبعا من الأئمة، لا يقصد أئمة المساجد، ها؟ لا، إنما الإمام اللي هو الأمير. طبعا الأصل يا مشايخ أن أمير المؤمنين هو الذي كان يصلي بالناس جماعة، وعماله أو ولاته يصلون بالناس، والمكان الذي ليس فيه وال ينيب الوالي عنه من يصلي. وإلى عهد قريب مثلا كان في السعودية قاضي المحكمة في البلد هو إمام المسجد، قاضي المحكمة هو إمام المسجد الذي يؤم الناس. فإذا الناس إذا عندك إمام عينه ولي الأمر فأنت تصلي خلفه سواء كان برا أم فاجرا. ولعل هذا ينسحب على الأئمة المعينين، فطبعا تصلي خلفه ولو كان فاجرا، إلا في حالة واحدة، إذا كان هجرك إياه بمثابة زجر له عن فسقه وعن معصيته، هذه واحدة. الثانية إذا كان هناك مسجدان قريبان منك أحدهما إمامه بر والآخر رجل صالح يعني، والآخر إمامه فاجر، فما يلزمك، ما يلزمك الشرع ولا السنة أن تصلي خلف الفاجر، تذهب وتصلي خلف الرجل الصالح، ولعل في هذا صلاحا وإصلاحا لمن للعاصي الفاسق الذي اتخذ إماما. طيب والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، والصبر ترى الصبر، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، يعني جور السلطان لا يجعلك تخرج، لا يجعلك تخرج عليه، لا يجعل. لماذا؟ لأن في الخروج فتنة عظمى، في الخروج فتنة عظمى وائتلاف الناس ولو على يعني شيء من المخالفات والمعاصي أفضل من الإبادة. الإبادة وقديما قيل العاقل من اتعظ بغيره. فنحن ننظر إلى البلاد التي حوالينا المجاور ماذا حدث فيها يوم خرج الخالدون على أئمتهم، ماذا كانت النتائج؟ الإتيان على الأخضر واليابس كما يقال، وجر الناس إلى فوضى الهرج، القتل، فوضى القتل. وإذا جاءت الفتن فإنها لا تنقي الصالح تتركه والصالح تأخذه، كلا إنها تأخذ الجميع. فنسأل الله أن يعيذنا من الفتن. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجمعة. يعني يمكن في بعض الأحوال أن يكون الأمير أمير المؤمنين ينتسب إلى مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، يمكن، فحينئذ نخرج عليه ولا نصلي خلفه العيدين والجمعة؟ وهذا هو المقصود. طبعا أنتم تعلمون أن المعتزلة استغلوا صلتهم ببعض خلفاء بني العباس لنشر منهجهم، وكانت كما تعلمون الفتن التي حدثت في عهد الإمام أحمد رحمة الله عليه، المعتصم بالله والواثق بالله والمتوكل على الله إلى آخره، حتى أزاح الله عز وجل الغمة ولم يزحها بالفتن وإنما بالصبر، أزاحها بالصبر. واضح؟ الإمام أحمد ما دعا الناس للخروج على الحال، وإنما سجد وضرب. وعند المناقشة في أن القرآن مخلوق ماذا كان يقول؟ أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه مخلوق، وأنا أقول معكم أنه مخلوق بهدوء. وهو يجلد ويضرب، واضح يا مشايخ؟ واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ يعني الأمير نفسه يتولى المعتزلة، يعني هذا يقول من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك من قال، لكن لا يسقط هذا الحكم على أفراد، وإلا كان فيه تكفير لأمير المؤمنين الذي في عهده ومن يقول بالقول. صحيح؟ طيب. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل. خلاص، يعني على الشرط الذي شرطته أنت، وأنا موافق في نهاية الكلام على الشرط الذي شرطته. ثم انتقل اللالكائي بعد ذلك إلى اعتقاد الإمام الثاني من أئمة أهل السنة، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا. أنا هذا كلام مختصر ومختصر جدا. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، أي قوم؟ أهل السنة والجماعة. وقل بما قالوا وكف عما كفوا. كف يعني امتنعوا عما امتنعوا عنه. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. طبعا عاصمة الدولة العباسية كان فين؟ في بغداد. في بغداد. فلذلك قال أهل العراق. وطبعا أول ما ظهر أهل القدر أين ظهروا؟ في البصر. في البصر. فيقول أهل الشام كانوا بريئين من هذا، في غفلة من هذا، يعني المعنى أنهم في غفلة، يعني لا يعرفون عن هذه الفتن شيئا، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما قصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنكم خبر حب أو خير قبئ لكم دونهم لفضل من لكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وأثرهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم، فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طبعا يقصد هنا بدعة التي جاءت من العراق، بدعة التشيع، بدعة التشيع. انتقل بعد ذلك، بعد هذا الكلام المختصر لمن للأوزاعي، إمام أهل الشام، انتقل إلى اعتقاد سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. ساق اللالكائي بسنده، قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض، يعني الإيمان بالحوض، والشفاعة، الإيمان بالشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطع وعد الميزان والصراط واحدة. قال: ولا تقطع بالشهادة على مسلم، لا تقطع بالشهادة على مسلم، يعني لا بجنة ولا بنار. خلاص. هذا اعتقاد ابن عيينة مختصرا أيضا. السنة كم؟ عشر. إثبات القدر، تقديم أبي بكر وعمر، الحوض، الشفاعة، الميزان والصراط، الإيمان قول وعمل، القرآن كلام الله، عذاب القبر، البعث يوم القيامة، عدم القطع بالشهادة على مسلم. ثم انتقل بعده إلى الإمام الرابع أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال عبدوس بن مالك العقار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. معناه إيه؟ يعني لا نقيس السنة على عقولنا، هذا هو المقصود. لكن القياس من حيث هو قياس في الأحكام الفقهية ثابت بالقرآن والسنة، إذن ليس نفي القياس في السنة هو هذا، لا، وليس في السنة قياس. وله عبارة أخرى قال: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لما ولا كيف، تؤمن وتثبت الحديث. خلاص. هذا معنى قوله: وليس في السنة قياس. ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب الأمثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول السنة مثل قول فلان أو مثل كذا، يعني إما أن نأخذ بها وإما أن لا نأخذ، واضح؟ ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. إنما هو الاتباع، السنة معناها الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، يعني في القدر، والإيمان بها بالأحاديث كلها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وواحد جاء يقول، يسأل شاب، يسأل يقول الإمام أحمد يقول يعني بالنسبة للأحاديث أو الكلام عن صفات الله عز وجل، الإمام أحمد قال لا معنى ولا كيف، هذا الكلام غير صحيح. يعني الإمام أحمد قال لا نعرف معناها ولا نكيف. التكييف، ها، تكييف الصفات معلوم أنه إيه؟ ها، محجوب عن الخلق كلهم، لا يعلم الكيفية إلا الله وحده، صحيح؟ أما معاني هذه الصفات فهي ثابتة ويؤمن بها أهل السنة، واضح؟ ولا نفوض المعاني أيضا إلى الله؟ لا، إنما التفويض في الكيفية، خلاص؟ فكثير من الناس أقول لعلهم في مثل هذه النصوص التي وردت عن الإمام أحمد يعني حولوها أو حرفوها بما تتناسب مع أهوائهم. يقول والإيمان بها، الإيمان بالأحاديث، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، التصديق بها والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. يعني أنت لم تدرك بعقلك معنى الحديث، إذن تود، يعني أنت لم تستطع بعقلك أن تفهم معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ترد هذا الحديث لأنه غير مفهوم، ولا تؤمن به وتسأل أهل الفقه عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب، قال فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. المحقق هنا يقول يشير لحديث عبد الله المسعود رضي الله عنه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى آخر الحديث المعروف. ومثل أحاديث الرؤية كلها، حديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، وإن نبت الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني كيف نرى الله كما يقول أهل الفرق، يعني إذا رأينا الله، طبعا الناس الآن يقول لك عملية الرؤية هي إيه؟ قدرة في البصر تعكس ضوء الشيء الموجود أو أشعته فيرتد إلى البصر فتستطيع أن ترى، فهل هذا يعني الأشعة تسلط من العين على أشعة الله عز وجل حتى نرى الله؟ فإذا يكون مثل المخلوقين. ولذلك عبارة الإمام أحمد وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، لأنهم يقولون إذا رؤي فهو كالمخلوقين، إذا رؤي الله فهو كالمخلوقين، فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. المهم ما دام الحديث صحيحا فوجب علينا أن نؤمن به سواء استوعبته عقولنا أم لم تستوعبه. وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. الجدل مذموم كله صحيح، لأنه الجدل المقصود به الجدال المراء هو المذموم، لكن الجدال المجادلة بالحق للوصول إلى الحق بهدوء من غير مراء هذا لا شك أنه مطلوب، لا شك أنه مطلوب لإقامة الحجة على عباد الله عز وجل. خلاص يا مشايخ، إذن الجدل الممنوع الذي يصل إلى حد المراء، أنك تريد أن تنتصر سواء كان معك الحق أو ليس معك. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا يضعف أن يقول، يعني أن تقول كلام الله القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، يعني لا تقول خليني وسط، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. فلذلك هنا يقول ولا يضعف أن يقول إيه ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس من الله شيء مخلوق، لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله مخلوقة، لا، ليس من الله شيء مخلوق. خلاص، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، الذين أيضا يقولوا لفظ بالقرآن إيه؟ مخلوق. طبعا لفظي أنا بالقرآن مخلوق، هذا صحيح، لكن منع منها الأئمة لماذا؟ لأنها تفتح بابا حتى يوصل الناس للقول بأن القرآن إيه؟ مخلوق، فلذلك نهوا عنه. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه، والواقفين طبعا يعني أهل السنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قاطعين بذلك، مثبتين، عاضين عليه بالنواجذ، يقولونه بقوة، ولا يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، ولا يتوقف ويقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. خلاص، هذه الثلاثة. طيب، ومن وقف فيه فقال، يعني وإياك ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، وإنما هو كلام الله، الذي يقول ذلك صاحب بدعة مثل من قاله مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، الرؤية رؤية الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، الكلام يعني في تكذيب الحديث أو تضعيفه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وهنا مسألة، هل توزن الأعمال ولا توزن الأجساد؟ كلاهما يوزن، توزن الأعمال ثابت في نصوص ثابتة صحيحة، ويوزن العبد فلا يزن جناح بعوضة. هو العمل لا يزن جناح بعوضة ولا العبد نفسه؟ قد يكون الإنسان الضخم الجسم فيما يرى الناس وهو يعني ما شاء الله، لكنه بميزان الله عز وجل يوم القيامة إذا وزن، فلو وضع بعوضة في كفة وهو في كفة لغلبت البعوضة بوزنه. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به الميزان، والتصديق به، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة، يكلمهم، ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به بكلام الله بتكليم الله الناس يوم القيامة، الأنبياء يكلمونه والله يخاطب المؤمنين والكافرين، والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. يعني أقول لك إحنا طب حطيناه في اللحم، واللحم ضيق كده مستحيل الإنسان يجلس فيه، إزاي هيجي منكر ونكير ويجلسانه؟ كيف؟ طبعا هو انتقل إلى دار غير الدنيا، صحيح؟ ها؟ فلا نقول كيف الله أعلم، واضح على ما شاء الله عز وجل. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا أو احترقوا وصاروا فحبا فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. لأنه تعلمون أن المعتزلة والخوارج أنكروا ذلك، أو الخوارج بالذات، وبعضهم ذهب في حج أو عمرة وسمع جابر بن عبد الله الصحابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله جاء يعني كما أقول بقدر الله لأنه يسمعه وهو يتكلم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهنميون الذين يخرجون من النار بعدما انتحشوا أو احترقوا. فيقول يا صاحب رسول الله يعني كيف تقولون ذلك وكيف تحدثون بهذه الأحاديث؟ قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. طبعا القرآن ما حدش يناقش فيه كما قلنا كثيرا من قبل، لا أحد يناقش القرآن. قرأت القرآن؟ قال قرأت القرآن. قال عرفت المقام المحمود الذي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو هذا شفاعته لأهل النار من الموحدين أن يخرجوا منها. قال طبعا الرجل كان ناوي يقول أخذنا مجموعة وقلنا نحج الأول قبل أن نخرج على الناس وندعوهم لمبدأ الخوارج، فأكرمه الله رجع الرجل ورجع معه عدد كبير ممن كانوا معه عن النية التي كانوا أرادوه. رجعوا لماذا؟ بتحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما له. خلاص يا مشايخ. قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كافر، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب جد. يقتل من؟ المسيح ابن مريم يقتل المسيح الدجال، وكلاهما مسيح، لكن المسيح ابن مريم مسيح لماذا؟ قيل لأنه ممسوح الذنوب ليس له ذنب، ولذلك في حديث الشفاعة كل رسول من الرسل إذا رد الناس إلى من بعده يذكر ذنبه يذكر معصيته، وأما عيسى فلا يذكر ذنبا وإنما يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فممسوح الذنب يعني ليست له ذنوب، أو ممسوح الأثر يعني ليست له ذرية، ليست له ذرية. طيب المسيح الدجال لأنه ممسوح العين اليمنى، هو أعور بعين واحد وعينه الأخرى اليمنى ممسوحة، خلاص. فلذلك وكلمة مسيح على وزن فعيل يقولون بمعنى مفعول أي ممسوح، مفهوم؟ كما أن كلمة صليب بمعنى مصلوب، فهم يؤمنون بالصليب لا تظن الإيمان يعني بالخشبة التي، لا، يقصدون الإيمان بالصليب المصلوب الذي هو عيسى على زعمهم أنه صلب، واضح؟ طيب. وأن عيسى بن مريم منزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا، أكملهم يعني الذي تم إيمانه والآخرون غيره ينقص أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو قد كافر وقد أحل فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوفرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. أدنى الصحابة صحبة أفضل من أي من التابعين، خلاص من القرن الذين بعدهم، القرن الذين بعد الصحابة من هم التابعون. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوه وسمعوه منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو سعى أفضل صحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير والسمع والطاعة للأئمة من أصول السنة، السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني يقول لك لا ده احنا ما اخترناش ولا بعناه، ده جاي بانقلاب عسكري صحيح، لا ده احنا لا بعناه ولا اخترناه ولا انتخبناه، ده جاي بايه؟ بانقلاب عسكري. خلاص يقول ايه؟ او ومن غلبهم بالسيف، غلب عليهم يعني ايه؟ يعني صار اميرا ولو بالغلب بالحرب، اللي هو الذي يسمى بالانقلاب الايه؟ العسكري. خلاص حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. أقول لك هتحارب مع مين؟ ده إنسان فاسق فاجر عاصي، تحارب معه ما ينفعش. لا، ما دام حرب للمسلمين ضد الكفار فإذا نحن مع الأمير حتى ولو كان فاسقا عاصيا آثما. واضح يا مشايخ؟ وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة، ما هو الأشخاص يقيمون الحدود ولا يقسمون الفيء بينهم، لا، إنما الأئمة والقادة هم الذين يقسمون. هذا الكلام ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. لو اتفق على أن نعطي الزكاة لمن للحاكم ولا نوزعها نحن ونترك توزيعها إليه، لا، ده الإنسان فاسق سيبك منه، لا يصلح هذا الكلام. هي أنت أسقطت الزكاة عن نفسك بهذا الفعل. خلاص. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. يقول لك إيه؟ بصليها وبصلي الظهر بعدها بعد ما تخلص، بصلي الظهر ليه؟ أصله يعني الاحتمال يمكن ما ننفعش. الإمام أحمد يقول من فعل ذلك فهو مبتدع، فهو إيه؟ مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلي. و ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز، قتال اللصوص والخوارج ها يقاتلهم الإمام ونحن معه، خلاص، إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه. طبعا اللص مش هتستنى تسأل أمير المؤمنين ولا الحاكم تقتله أو تضربه أو تدفع عن نفسك، ولا اللص الذي جاء يسرقك أنت شخصيا تدافعه ولو قتلته، ولو قتلك، واضح؟ هذا لا حرج فيه. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع اللصوص وقطاع الطرق إذا فارقوك فليس لك أن تطلبهم، هذه مصلحتك أنت، لأنك لو خرجت من بيتك أو من بلدك تطلبهم فقد يقتلونك، أو الغالب هذا. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، الشرطة تتبعهم وتأتي بهم، الأمن يأتي بهم، نعم، لكن أنت كشخص ليس مطلوبا منك ذلك شرعا، خلاص. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، ما بيقولش فهو شهيد، رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيه فيحكم فيه. يعني إذا أنت مسكت اللص فلا تقم عليه الحد، يعني لا تقطع يده، هو لص وأنت متأكد أنه سرق، لأنه سرق منك أنت، فلا يجوز لك أن تقطع يده، إنما ترفع أمره إلى الإمام. الإمام يقول لك يا عم ما بيقيمش الحدود، ده يا عم ده هيسجنه، أنت مش شغلك، أنت قد قمت بواجبك، قد قمت بواجبك. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة الراشدون. انتبهوا، لم يذكر الجلد، لماذا؟ لأن الجلد ثابت بالقرآن، ما حدش ينازع فيه، وإنما النزاع في الرجم، ولذلك ينص عليه الإمام أحمد. وقد رجمت الأئمة الراشدون، يقول لك إيه؟ بعض الناس إلى عصرنا هذا يقولون ويؤلفون، منهم من يؤلف الكتاب بعنوان إيه؟ لا نسحب القرآن، ليصل إلى إيه؟ لا رجم بالإسلام. طيب رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز والغامدية وغيرهما، يقول لك لا، كان باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية الجلد فنسخ فلا رجم. لكن هنا يقول ورجمت الأئمة الراشدون، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ولذلك الإمام أحمد يقول إيه؟ ورجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. لمن؟ للصحابة. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ما معنى لا نفسرها؟ يعني لا ننزلها على الناس، فلان يكذب كثيرا إذن هو منافق، لا، هذا معنى التفسير الذي ينهى عنه الإمام أحمد. خلاص نروي الأحاديث لأنها على التغليظ، نخوف بها الناس من الكذب ومن الليل ومن خلف الوعد إلى آخر الأوصاف. وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاء ولا نردها إلا بأحق منها. يعني لو فيه نص هذا النص يرد الحديث إذن يرد أقوى منه، لكن لا يوجد فنحن نؤمن بها ونسلم. والجنة والنار مخلوقتان الآن قد خلق، يعني موجودتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصر ورأيت الكوثر، اطلعت في الجنة فرأيت أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، ومن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يهجر عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. لاحظوا أنه لا نترك من نحن، يقصد المسلمين، لا نترك الصلاة عليه ولا نترك الاستغفار. طيب ما بال بعض العلماء يقولون أنه الفاسد أهل الفضل والصلاح لا يصلون عليه؟ معنى هل معنى ذلك أن المسلمين يتركون الصلاة عليه؟ لا، المسلمون يجب عليهم فرض كفاية، فرض يجب أن يصلوا على هذا الميت حتى ولو كان عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر يصلى عليه. طيب ما بال أهل العلم وأهل الصلاح يتركون الصلاة عليه زاجرا لغيره وهم في أنفسهم يستغفرون له، لا يمنع الاستغفار له، يعني يستغفرون له في أنفسهم ولا يظهرون للناس أنهم يستغفرون له. لماذا؟ ليس نكاية فيه هو، لا، إنما زجر لغيره، زجر لغيره حتى لا يسلك مسلكه ويمشي على طريقته. واضح الكلام؟ نعم. نعم، هذه مسألة معروف الخلاف فيها طويل عريض يا شيخ، الخلاف فيها طويل عريض. ترك الصلاة باختصار شديد إن كان عن جحود فهو كفر ويقتل للدفن عند كافة علماء الأمة، لا يناقش في ذلك أحد، خلاص. وأما إن تركها تساهلا أو كسلا فهذا فيه خلاف، فيه خلاف هل يكفر أو لا يكفر. حتى الذين قالوا بعدم كفره قالوا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ثم اختلفوا في قتله هل قتله ردة أو قتله حدا، حد عقوبة الترك للصلاة. طبعا الخلاف المترتب على ذلك إن كان ردة فلن يصلى عليه، لن يغسل ولن يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، المترتب على هذا الخلاف. أقول لك ما مش هتفرق بقى ما احنا قتلناه، لا، هل قتله حدا لترك الصلاة؟ إن كان كذلك فالحدود كفارات، يبقى إذن إيه؟ أنا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. وإن كان قتله ردة فخلاص يأخذه أصحابه يدفنونه مع غير المسلمين أو في مكان، في مكان حتى في الصحراء بعيدا عن مقابر المسلمين. واضح الكلام؟ المسألة كما يعلم الجميع خلافية. والإمام أحمد وإن قال بكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا إلا أنه يتفق مع بقية أئمة الأمة على استتابته، خلاص على ايه؟ على الاستتابة. من الذي يحكم؟ الذي يحكم هو الحاكم، يعني المفروض امره يرفع الى الحاكم. فاذا الحاكم لا يقيم الحدود، وهذه مسألة يعني دين الإسلام دين الله عز وجل يعني من الدقة والروعة والعظمة بمكان لا يدانيه دين. فالعلماء في شرح حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا إلى آخره، قال فمن أتى من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أتى من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. العلماء أو بعض العلماء يريدون هنا حديثا يقول من أتى من ذلك أمر من الأمور التي هي حدود، يعني الكفر يقام عليه حد الكفر اللي هو الرد، من كفر يعني كان مسلما في المرتد يقام عليه حد الردة والقتل، أو الزنا الرجل، أو السرقة القتل، أو اتيان المرأة ببهتان تفتريه بين يديها أو ورجليها اللي هو إلصاق ولد لزوجها وليس منها إلى آخر هذه الأمور، هذه هي حدود. يقولون من أتى ما يوجب حدا، من ارتكب من يوجب حدا ثم تاب بينه وبين ربه، فهل هذا يكفي أو يجب عليه وجوبا أن يذهب إلى الحاكم ويطلب إقامة الحد عليه؟ هذا تسأل. الجواب إنه يكفي، يكفيه أن يتوب بينه وبين ربه. طبعا هذا الجواب يعني ليس من بنات أفكار العلماء بعيدا بمعزل عن الكتاب والسنة، كلا، لأن الله عز وجل لما ذكر المحاربين اللي هم قطاع الطرق والذين يفسدون في الأرض ويهلكون القلاقل، قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يبقى تاب قبل أن يصل أمره إلى القاضي أو الحاكم، تاب بينه وبين ربه، فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. فنقول من هذا الكلام في الوقت أو البلد الذي لا يقام فيه الحدود، هل يكفي من ارتكب حدا أو ما يوجب حدا أن يتوب بينه وبين الله؟ الجواب لا، يكفيه أن يتوب، وليس للأشخاص ولا للهيئات والجمعيات مهما كانت دينية وسلفية ومتمسكة أن تقيم الحدود على الناس، ليس لها ذلك، إنما الذي يقيم الحدود هو الحاكم فقط. فإن أقامها وامتلأت الأرض قسطا وعدلا فجزاؤه عظيم عند الله عز وجل، وإن لم يقمها فإن كان ظالما بأحكام الله عرض الخائف فعذابه شديد يوم القيامة، وإن كان متأولا. ومعنى المتأول إيه؟ الذي يخشى على الناس من الفتنة، من البلبلة، من كذا من كذا، لأي سبب من الأسباب، هذا يصنف على أنه يفعل شيئا متأولا، فهذا لعله معذور عند الله جل وعلا. نسأل الله أن يحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. ناخذ آيتين في الكتاب الثاني، وقفنا فيه خلصناها. خلصناها. طيب، أظن وقفنا عند قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. لا تعارض بين هذا القول وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله إن تصبهم حسنة أي مطر وخصب وأرزاق وعافية، يقول هذا أكرمنا الله به. وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط وفقر وأمراض، يقول هذا من عندك، إن تطيرنا بك، أنت شؤم علينا، آدمك علينا، يقول لك آدم الرئيس علينا أو آدم الحاكم علينا، إنه جاء القحط، خلاص هي هي. قال يقول هذا من عندك أي من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به، قل لهم كل من عند الله وكل من كل ذلك من الله، ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية كما أنه يأتي بالجذب والقحط والفقر والأمراض والبلاء. ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معه، وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وأما قوله سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي فمن قبلك ومن قبل عملك أنت، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسيأتي إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما يرفع الإشكال في سورة الشمس في الكلام على قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، والعلم عند الله. لا شك أن المصائب والبلايا التي تنزل من الله وهي كله من عند الله بسبب ذنوب العباد وليس بسبب التطير والتشاؤم بالأشخاص والدواب مثلا. قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قيد في هذه أو قيدها في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنا. وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات: الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليه، فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت، قول الشاعر وهو قيس بن الخطيب نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فحذف راضون لدلالة راض عليه. ونظيره أيضا قول ضابئ بن الحارث البرجمي فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب، فإني لغريب وقيارا أيضا بها غريب، خلاص. وقول عمرو بن أحمر الباهلي رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوى أو الطوي رماني، رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا لم يقل بريئين. وقال بعض العلماء إن حمل المطلق على المقيد بالقياس وقيل بالعقل وهو أضعفها والله تعالى أعلم. الحالة الثانية، الحالة الأولى هي اتفاق الحكم والسبب، الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب كما في هذه الآية، فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا. ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملا على المطلق، حملا للمطلق على المقيد، خلافا لأبي حنيفة. ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في مراق السعود: ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. الحالة الثالثة عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد، وقيل لا، وهو قول أكثر العلماء اللي هو لا، ومثاله صوم الظهار وإقامه، فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف الصوم والإطعام، لأن هذا صوم وهذا إطعام، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. يعني لا يستلزم أن يكون الإطعام متتابعا، إنما الصوم هو المتتابع. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسى، مع أن عتقه وصومه قيدا بقوله من قبل أن يتماسى، فيحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كونه بإطعام قبل المسيس. ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليك، وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال أو كسوة، فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليك. الحالة الرابعة أن يختلف في الحكم والسبب، ولا حمل فيها إجماعا وهو واضح، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا. أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما، ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء، فيقيد بقيده، وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما، ويبقى على إطلاقه لاستحالة الترجيح بلا مرجح. مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة اليمين، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق، صحيح؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك مطلقة، واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة، بخلاف صوم التمتع فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كثر متتابعات في المصحف. ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان، فإن الله قال فيه: فعدة من أيام أخر، ولم يقيده بتتابع ولا تفريق، مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، فلا يقيد بقيد واحد منهما، بل يبقى على الاختيار، إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، والعلم عند الله تعالى. طيب، قال وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا في المقتدى الى اخره. وللجمع بين ذلك اوجه، منها ان قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اي اذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، المستحل، لانه من استحل ما حرم الله فقد كفر خلاص، لان مستحل ذلك كافر، قاله عكرمه وغيره. ويدل له ما اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن جبير وابن جرير عن ابن جريج من انها نزلت في مقيس ولا مقياس بن صبابه، فانه اسلم هو ابوه هشام وكان في المدينه، فوجد مقياس اخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قتله، فامر له النبي صلى الله عليه وسلم بالديه، فاعطتها له الانصار 100 من الابل، وقد ارسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر، فعمد مقياس الى فهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، وارتد عن الإسلام، وركب جملا من الدية، وساق معه البقية، ولحق بمكة مرتدا، وهو يقول في شعر له: قتلت به فهرا وحملت عقلة، وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي، وأدركت ثأري واضطجعت موسدا، وكنت إلى الأوثان أول راجع. ومقياس هذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا حرام، يعني استباح دمه أو أهدر دمه. وقتل متعلقا بأستار الكعبة يوم الفتح، طبعا لا دم الكعبة لكنه قتل. فالقاتل الذي هو كمقياس بن صبابة المستحل للقتل المرتد عن الإسلام لا إشكال في خلوده في النار. وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولها بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد منهم أحد في النار. الوجه الثاني أن المعنى فجزاؤه إن جوزي، مع إمكان ألا يجازى إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء، وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف. لو جوزي فجزاؤه، لو جوزي على هذا القتل العمد بناء على إيه؟ على أنه لم يتب أو لم يرجع أو لم يعفو الله عز وجل عنه، فجزاؤه عظيم. الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر، ذكر هذا الوجه الخطيب والألوسي في تفسيريهما، وعزاه الألوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، على القول بأن معناه ومن لم يحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم الثالث في الصحيحين لمقداد حين سأله عن قتل من أسلم الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر، كفر دون كفر، وخلود دون خلود. فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث الطويل، والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث، ومنه قول لبيد: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها. إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول، وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها، والعلم عند الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة كما عليه جمهور علماء الأمة، وهو صريح قوله تعالى: إلا من تاب وآمن. والدعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، في آية القصاص، وليس أخو المؤمن إلا المؤمن. وقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل، لأن الله رفع عنها الأسار والأغلال التي كانت عليهم. ونصل إلى أول سورة المائدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.